أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا، وأن تنير به بصائرنا، وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء، وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وأحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع أن نستكمل دراستنا في السيرة النبوية العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أخذنا في أول درس في مقدمة لدراسة السيرة النبوية، تكلمنا عن سمات وخصائص السيرة النبوية والتي تميزت بها عن غيرها من السير. ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية دراسة السيرة النبوية، وذكرنا جملة كبيرة من الفوائد التي نستفيدها من دراسة السيرة النبوية. ثم إن شاء الله الليلة نتحدث عن موضوع مهم، وهو ما هي مصادر دراسة السيرة النبوية. مصادر دراسة السيرة النبوية، اكتب فائدة واحد: تعتمد السيرة النبوية على مصادر متنوعة، منها مصادر أصلية ومصادر تكميلية. سؤال: ما هو المقصود بالمصادر الأصلية؟ المصادر الأصلية لدراسة السيرة، الإجابة: تتنوع هذه المصادر، المصادر الأصلية لدراسة السير، فأولها القرآن الكريم، وثانيا الحديث النبوي الشريف، وثالثا كتب دلائل النبوة وكتب الشمائل المحمدية، ثم رابعا كتب السيرة المختصة، وخامسا كتب التواريخ العام. يبقى إذن المصادر الأصلية لدراسة السيرة كم مصدر فيما عددنا؟ 5 مصادر: القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، كتب دلائل النبوة وكتب الشمائل المحمدية، وكتب السيرة المختصة، ثم كتب التواريخ العامة. طيب، سؤال 2: ما المقصود بالمصادر التكميلية؟ احنا قلنا المصادر تنقسم الى ايه؟ الى قسمين: مصادر اصلية ومصادر تكميلية. ما المقصود بالمصادر التكميلية؟ الاجابة: هذه المصادر لا تختص بالسيرة او التاريخ. عليكم السلام. المصادر التكميلية لا تختص بالسيرة او التاريخ، بل تتناول موضوعات أخرى، لكنها تفيد في دراسة السيرة. يبقى إذن المصادر التكميلية ليست إيه؟ ليست مباشرة، خلي بالنا، في السيرة أو في التاريخ، ولكن تتناول موضوعات أخرى لكنها تفيد في دراسة السيرة، مثل باخدها من الاخوان ان شاء الله، قلتها مرتين،
مثل كتب الأدب، كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الرجال والتراجم وكتب الفقه ومعاجم اللغة. يبقى قلنا المصادر التكميلية لا تختص بالإيه؟ بالسيرة مباشرة أو بالتاريخ، لكنها تتناول موضوعات أخرى قد يستفاد منها في السيرة. طيب المصادر التكميلية مثل ماذا؟ كتب الأدب، دواوين الشعر، كتب الرجال، كتب التراجم، وكتب الفقه ومعاجم اللغة. على كل حال يا إخوة، لا يمكن أن احنا نستوعب هذه المصادر كلها عند دراسة السيرة، نستوعب المصادر الأصلية والمصادر التكميلية كاملة عند دراسة السيرة، لكن على كل حال عندما نطلع على الكثير منها وخاصة المصادر الأصلية، فإن هذا يعطينا صورة واضحة عن السيرة النبوية، يعطينا يعني كثير من التفاصيل عن أحداث السيرة النبوية. لكن في يا إخوة ملحوظة مهمة، اكتب ملاحظة هامة، ملاحظة هامة، لا يمكن أن نتصور وضع هذه المصادر جميعا في مصف واحد. يعني مصف واحد، يعني عند درجة واحدة من الايه، من الأهمية. ليست كل هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية، فلا يمكن، دي عليها خطوط، فلا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح برواية من كتب التاريخ أو الأدب، مش ممكن طبعا مهما كان. يعني لا نقول مثلا إيه ده في رواية تاريخية بتذكر كذا فنعارض بها إيه آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح برواية من كتب التاريخ أو الأدب. اكتب فإذا وردت الآية فالآية حكم قاطع لا يعارض. إذا وردت الآية فالآية إيه؟ حكم قاطع لا يعارض. وإذا صح الحديث، وإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل قول آخر. الرواية الصحيحة تقدم على كل قول آخر. طبعا الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارض برواية ضعيفة أو رواية منكرة أو شاذة، خلي بالنا، ولا يعارض أيضا بحدث تاريخي ولا بوجه لغوي. يعني لو قال الحديث يرد لأنه يخالف الوجه اللغوي الفلاني، لا، وإنما الحديث إيه؟ يعلو، الحديث يعلو، ولا بنحو ذلك. يبقى إذن يا إخوة كما رأينا أنه يأتي القرآن الكريم في مقدمة إيه؟ في مقدمة المصادر الأصلية لدراسة السيرة النبوية. اكتب بقى المصدر الأول لدراسة السيرة، واحد، ها، القرآن الكريم. طبعا ينبغي لطالب العلم أن يعرف تعريف القرآن الكريم، تعريف القرآن الكريم. طبعا هذا التعريف بيبسط في كتب علوم القرآن والتفسير، لكن لا بأس، احنا قلنا واحنا بنقدم لدراسة السيرة وأهمية دراسة السيرة أن السيرة النبوية تعتبر ايه؟ موسوعة شاملة لكل النواحي الإنسانية ولكل العلوم الشرعية. يعني بنستفيد عند دراسة السيرة بكل العلوم الأخرى في فوائد تأتي علينا، فوائد عقدية وفوائد تعبدية وفوائد سلوكية وأخلاقية وفوائد دعوية وفوائد تربوية وهكذا. فقلنا إن دراسة السيرة عبارة عن إيه؟ موسوعة شاملة لكل العلوم التي يحتاجها الناس، فيها الفوائد في كل هذه الاتجاهات. طيب، عشان كده عندما ندرس السيرة فنحن نعرج على بعض الفوائد وإن كانت مذكورة في فروع أو أصول أخرى من أصول العلم. طيب، ما هو تعريف القرآن الكريم؟ ما هو تعريف القرآن؟ طبعا ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا لتعريف القرآن. تفضل. كويس، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، بس لسه التعريف في إضافات. ها، المعجز في أقصر سورة منه. تمام، وإيه كمان؟ ها، المتحدى به، طبعا بالدم معجز ومتحدى به. طيب، وماذا أيضا؟ القطعي الثبوت، ماشي. وماذا أيضا؟ المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المكتوب في المصاحف. تمام؟ تمام، كل هذا صحيح. طب نكتب بقى، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المكتوب في المصاحف. طبعا لا شك أن بعض هذه العبارات هي إيه؟ هي بمثابة تفصيل أو تفسير لما قبلها. لما نقول إيه بقى؟ واحد يقول معايا كلام الله إيه؟ المعجز. كلام الله المعجز لأن هذا الوصف جاء للقرآن دون غيره، المعجز. فهناك كلام لله عز وجل في الكتب السابقة لم يحدث به التحدي، لم يحدث به التحدي، فلم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكون معجزا، لكن القرآن جعله الله عز وجل معجزا تحدى به الفصحاء والبلغاء من العرب، يعني كانوا أئمة كبار في اللغة، وكان الواحد منهم يرتجل الأبيات الكثيرة من الشعر المعلقات، يرتجلها يعني يقولها عن إيه؟ يقولها عن ارتجال دون سابقة كتابة ولا حفظ، ربما تصل المعلقة إلى 1000 بيت من القصائد الشعرية، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل فرادى ومجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحدى الله عز وجل الإنس والجن جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر صور مثله مفتريات فعجزوا، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا ولو بصورة واحدة من مثله فعجزوا. عجزوا ليه؟ لأن القرآن إيه؟ معجز. خلي بالك إن البعض بيقول عجزوا للصارفة. يعني إيه الصارفة؟ أن الله صرفهم عن أن يحاولوا. هذا الكلام غير صحيح. والحقيقة أن التاريخ يثبت أن هناك بعض المحاولات حدثت لتقليد القرآن. يعني بعض العرب أراد أن إيه؟ أن يؤلف مثل القرآن. سبحان الله، فلما قصد ذلك سبحان الله أضله الله، فما قال إلا سخفا من القول يضحك منه الصبيان قبل الكبار. يعني مثلا أراد أحدهم أن يقلد سورة الفيل، سورة الفيل، فقال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. وأراد أن يقلد سورة الكوثر فقال إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إن شانئك هو الكافر. وأراد أن يحاكي سورة أخرى، سورة العاديات، فقال والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا إهالة وسم. وأراد أن يقلد سورة أخرى فقال يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي كما كنت تنقين، لا الماء شربت ولا تبقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. انظر الكلام، كلام سخف سبحان الله، كلام سخف سبحان الله. على كل حال نقول هو كلام الله إيه؟ المعجز المتعبد بتلاوته. وخلي بالنا الحديث النبوي القدسي هو كلام الله، لكنه ليس إيه؟ معجزا وليس متعبدا بتلاوته. وكلمة متعبد بتلاوته هنا ليس المراد بها مطلق العباد، لكن المراد أنه يعني يتلى في الصلاة قرآن. وأما الحديث القدسي فيتعبد بقراءته إن قصد به العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى المدرسة والمذاكرة، لكنه لا يتعبد بتلاوته، يعني لا يصح قراءته في الصلاة بدلا عن القرآن. تمام؟ نقول كلام الله عز وجل المعجز المتعبد بتلاوته يعني في الصلاة. خلي بالنا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نقول المنزل على رسول الله ليه؟ حتى يخرج إيه؟ الكتب الأخرى التي هي كلام الله وأنزلت على الرسل السابقين، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وهكذا حتى تخرج هذه. فيقال المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. طبعا جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بهذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل به نجوما. يعني نجوما يعني على دفعات حسب ما تقتضيه الوقائع والأحداث، إجابة عن أسئلة مثلا، حصول خطأ مثلا. طيب قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا تكتب أكثر من سؤال في هذا الموضوع، أكتب سؤال وأنا أترك بقى الإجابة لكم. أذكر ما تعرفه عن تنزلات القرآن. وطبعا معلوم سريعا أن تنزلات القرآن كم؟ ها؟ ثلاثة. تنزل الأول أنزله الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، رقم واحد إلى اللوح المحفوظ. طب رقم اثنين أن قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد، ها، في لوح محفوظ، هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة على الوجه اللائق به كما يعني يليق به سبحانه وتعالى. طيب وأنزله في اللوح المحفوظ، ثم عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا. ثم خلي بالنا بقى رقم اثنين، نزول القرآن جملة من البيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. رقم اثنين نزوله ايه؟ جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. ثم رقم ثلاثة نزول القرآن من بيت العزة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل على حسب الوقائع والأحداث في مدة النبوة والرسالة، هي كم؟ 23 عاما. تمام؟ طيب اكتب سؤال اثنين أو سؤال رقم اثنين في الموضوع ده، اذكر بعض الحكم لنزول القرآن منجما، بعض الحكم لنزول القرآن ايه؟ منجما. يعني ايه منجما؟ يعني ايه منجما؟ يعني على دفعات مفرقا موزعا، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، بل إن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة، فالله سبحانه وتعالى أثبت ذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله بعدها كذلك، يعني إيه؟ نزلناه إيه؟ منجمة، ها؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحكم من نزول القرآن منجما أقولها سريعا لدرس لوحدها حضرة لوحدها. واحد، التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، تعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. ثلاثة، تيسير حفظه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. أربعة، تصحيح أغلاط وقع فيها المسلمون. خمسة، إجابة السائلين عن أسئلتهم. ستة، التدرج في أحكام الشريعة وتربية الأمة. سبعة، إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. طبعا قد تضاف بعض الحكم إلى ما ذكرنا، لكن هذه أكثرها أو أشهرها. طيب ثم قلنا إيه بقى؟ هو كلام الله تعالى، ها، المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ها، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. قلنا المكتوب في المصاحف المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. طب ليه التوصيف ده؟ ما هو معروف ان هو القرآن المكتوب في المصاحف المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، لماذا هذا التنصيص؟ للرد على مين؟ على الرافضة، الروافض، الشيعة الذين تزعم بعض طوائفهم أن القرآن الموجود في أيدينا ليس هو القرآن الكامل، ويزعمون افتراء وكذبا وزورا بأن المصحف الكامل موجود مع مين؟ مع إمامهم الغائب، خلي بالنا، اللي هو يقولون إنه هو محمد ابن الحسن العسكري، ويقولون إنه دخل إلى السرداب في سامراء بعمورية منذ أكثر من 1200 سنة، يقولون إن المصحف معاه، مصحف الكامل، خلي بالنا، ويقولون إنه مصحف مين؟ فاطمة، والمصحف فاطمة، ويقولون مع هذا الإمام أنه سيخرج في آخر الزمان، ويقولون عجل الله فرجه، كتبوا إيه؟ في كتبهم عين جيم، يعني عجل الله فرجه. كل هذه أسطورات وخرافات وأكاذيب وأباطيل، لأنه لا يعقل عاقل، لا يتصور عاقل فضلا عن مسلم أو مؤمن بأن كتاب الله يبقى غائبا عن الأمة أكثر من 1200 سنة، مع أن الله أنزله لكي يعبد الله على وفقه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فكيف تقوم به الحجة وهو غائب عن الإيه؟ عن الأمة؟ هذا كلام هراء وسخف. لكن للأسف كثير من هؤلاء الطوائف يقولون به ويصدقه أتباعهم، فنسأل الله السلام والعافية. فإنما وطبعا عندهم في بعض النسخ الموجودة في أيديهم الآن في صورة زيادة أو بعض الصور عندهم، مثلا في مصحفهم عند الشيعة صورة اسمها صورة إيه؟ الولاية، صورة الولاية، وعندهم حذف لسورة النور. ليه؟ لأن سورة النور نزل فيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهم وقعوا في هذا البهتان العظيم. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بإذن قلنا يا إخوة إن القرآن الكريم هو إيه بقى؟ هو المصدر الأول لدراسة السيرة النبوية. ثم عرفنا القرآن الكريم وشرحنا شيئا يسيرا من التعريف. على كل حال نقول إخواني، أنا لسه قلت لكم فائدة، إنه لا يمكن معارضة آية برواية من الروايات، من كتب أو حديث صحيح برواية من الروايات من كتب التاريخ أو الأدب أو غيرها. فيأتي القرآن الكريم كما رأينا وكما نعلم ونوقن، يأتي في مقدمة المصادر لدراسة السيرة. اكتب بقى فائدة، الأرقام بقى أرقام الفوائد عندكم. فائدة: القرآن الكريم يتضمن بيان العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية، فترد فيه الأحكام ذات الأهمية الكبرى في بيان النظم الإسلامية ونشأتها، في بيان النظم الإسلامية ونشأتها. طبعا الآيات القرآنية تلقي الضوء على التشريعات، سواء في الناحية التعبدية أو الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي عمل بمقتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة. ثم اكتب رقم 2 من الفائدة دي: في القرآن الكريم ذكر لبعض الأحداث التاريخية في السيرة النبوية. يعني إذن في بعض الأحداث جاء ذكرها في السور وفي الآيات القرآنية، الأحداث التي في السيرة. في القرآن الكريم ذكر لبعض الأحداث التاريخية في السيرة النبوية.